فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن جمعنا بإخواننا بهذه المناسبة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ندعو لإخواننا في مثل هذه المناسبة بهذا الدعاء المأثور، بهذا الدعاء المبارك: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير. هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن عرس من إخوانه، ويكون بعد بنائه بأهله، يعني بعد الدخلة. قولوا أنتم الدخلة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا وأن يرزقه الذرية الصالحة التي تعبد الله تبارك وتعالى وتوحده. وبهذه المناسبة الطيبة أود أن أذكر إخواني بأصل من الأصول العظيمة، والذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بأوثق عرى الإيمان، حيث قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله أن يحب المسلم أخاه المسلم، لا لشيء إلا لأنه مستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، إلا لأنه يعبد الله تبارك وتعالى ويحافظ على شعائر الدين الظاهرة ويجتهد في هذا الباب. فحبنا له لأجل هذا الأمر الذي فيه، لا لمصلحة من المصالح الدنيوية، ولا لمنفعة من المنافع كما هو حال أهل الدنيا جميعا الذين يبنون علاقاتهم فيما بينهم على هذا الأساس. أما المسلم الموحد فإنه إذا أحب أحب لله تبارك وتعالى، وإذا أبغض أبغض في الله جل وعلا. ولهذا جاء ذكر هذه الفضيلة في الحديث العظيم الذي يعرف بحديث السبع الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبع قال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجلان من المسلمين اجتمعا على هذا الأمر، اجتمعا في الله تبارك وتعالى محبة لربهم جل وعلا، لأن هذه المحبة مبناها على الإيمان، وهذه أثر من آثار الإيمان الصادق وثمرة من ثمراته، أن المؤمن إذا آمن بالله جل وعلا واليوم الآخر فإن من مقتضيات إيمانه أن يحب كل من حقق هذا الإيمان، حتى وإن تناءت بينه وبينه الديار، حتى وإن كان على غير قبيلته أو على غير لسانه، فإن الله جل وعلا جعل هذه المحبة وهذه الرابطة فوق جميع الروابط. ولهذا قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هو الأساس الذي من أجله يجتمع أهله، والذي من أجله يتحابون فيه تبارك وتعالى. ولهذا كل الروابط، كل الروابط التي هي في الدنيا فإنها يوم القيامة ستذهب وتضمحل، لقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء الخلة التي بينهم تبقى وتدوم، لا تنقطع ولا تزول، والخلة درجة من درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة، وهذه التي تكون بين المؤمنين الصادقين في إيمانهم الذين اجتمعت قلوبهم قبل أن تجتمع أبدانهم على هذه المحبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي هذا امتحان لأصحاب هذه المحبة ولأهل هذا الاجتماع، إذا كانوا صادقين في محبتهم أو لا. لهذا قال أحد أئمتنا سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا أحب المؤمن أخاه في الله ثم أحدث أخوه أمرا، يعني أمر من أمور دينه، انحرف في عقيدته أو في منهجه وأصبح على غير سبيل المؤمنين انحرف عن جادة الصواب، هنا يكون الامتحان. وهذا الامتحان بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حين قال: اجتمعا عليه وتفرقا عليه. كما يكون الاجتماع تكون الفرقة بعد ذلك، وكما أن الاجتماع لا يكون إلا على أساس الموافقة، الموافقة في الأصل الأول ألا وهو الإيمان، والموافقة على أصول اعتقاد الإنسان، والموافقة على أصول منهجه الذي يتعبد به ربه تبارك وتعالى. لا بد أن تبقى وأن تكون هذه الموافقة على هذا الأساس. فإذا وقعت الفرقة في ذلك ووقع التدابر في هذا الأمر وفي هذه الأصول، فإنه لا ينبغي لهذا المؤمن أن يبقي على هذه العلاقة وأن يبقى محبا له رغم هذه المخالفات التي وقع فيها، لأن الفيصل بين المحبة الإيمانية والمحبة العاطفية هو هذا الأمر. إذا كانت المحبة عاطفية والمحبة العاطفية لا نؤجر عليها وليست مما تعبدنا الله عز وجل به، هذه ربما تكون بالنسبة لمن يربطك به علاقة نسب، وتكون هذه المحبة محبة طبيعية من مثل محبة الزوج لزوجه والزوجة لزوجها، هذه مبناها على هذه العاطفة، وإن كان أصلها وأساسها هو الموافقة في أمور الدين. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أرشد أراد الزواج عند بداية بحثه عن قرينته، قال فاظفر بذات الدين فربت يداك، وقال بالنسبة لأولياء المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه قبل كل شيء، من ترضون دينه وخلقه فزوجه. فإذا كان الزواج على هذا الأساس وكانت تلك المحبة العاطفية التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الأزواج وجعل بينكم مودة ورحمة كما قال ربنا جل وعلا في كتابه، ففرق بين هذه المحبة وبين المحبة العاطفية التي لا ينبغي أن تؤثر على المحبة الإيمانية. فإذا أحدث، قال سفيان الثوري عليه رحمة الله، فإذا أحدث أخوه أمرا ثم لم يبغضه في الله لم يكن حبه له في الله، يعني في البداية إذا أحدث أخوه أمرا وقع في بدعة، وقع في انحراف، زلت قدمه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي قد تقع للإنسان، والإنسان مطالب دائما وأبدا أن يسعى إلى الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا للثبات على الحق والاستقامة على أمر الله جل وعلا إلى الممات. الثبات من أعظم نعم الله على عباده، والله تبارك وتعالى هو الذي يثبتهم كما ثبت أنبياءه ورسله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، قال الله جل وعلا في حق نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال جل في علاه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. فالتثبيت من الله عز وجل منة منه، ولهذا الصالحون الله تبارك وتعالى يثبت عباده، وكان الخيرون من عباد الله بل المصطفون الأخيار من الأنبياء والمرسلين يسألون ربهم رب العالمين أن يثبتهم كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من قسمه صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. فكان يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا أن يثبته على الأمر، أن يثبته على دينه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي عصمه الله جل وعلا والمؤيد بالوحي والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يسأل ربه جل وعلا هذا الأمر العظيم، فلا شك ولا ريب أن غيره أولى بمثل هذا. ولهذا نسأل الله جل وعلا دائما وأبدا أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ومن الثبات على الأمر، من الثبات على الأمر حتى تبقى هذه العلاقة بيننا وبين إخواننا، أن نبقى إخوانا متحابين، جمعنا الإيمان واجتمعنا على أساس الإيمان، وكان حبنا لبعضنا على هذا الأساس، لا ينبغي أن نغير وأن نبدل حتى يتغير حالنا. قال: إن لم يبغضه في الله بعد هذا الأمر لم يكن حبه له، لم يكن حبه له في الله، ربما كان لتجانس بينهما، تجانس في الطباع أو تجانس في الصفات جعلته يحب هذا الرجل، ولم يكن إيمانه هو أساس هذه المحبة، لأنه لو كان كذلك وأحدث في أمر الله جل وعلا وفي دينه شيئا، يعني قد زال السبب أو المبرر لهذه المحبة. وهذا لا شك ولا ريب بعد بيان الحق له وبعد نصحه وإقامة الحجة عليه، لأن أغلى ما يملكه الإنسان هو دينه، هو دينه الذي يجب أن يكون ولاؤه على أساسه، وأن تكون المعاداة على أساسه. إذا كان نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه متبرئا منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه، تبرأ من أبيه، لأن الولاء والبراء عند هؤلاء، عند هؤلاء أساسه هو دين الله جل وعلا. كلما استقام الأمر المرء على دين الله عز وجل يواليه أهل الإيمان، يوالونه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، موالاتهم في الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس تكون هذه المحبة التي تكون في الدنيا والآخرة، لأن الله جل وعلا يجازي هؤلاء بمنابر من نور يوم القيامة، يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء، جعلها الله جل وعلا للمتحابين في جلاله، للمتحابين فيه. أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم تحت ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، ينادي الله جل وعلا عباده يوم القيامة. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يخدش في هذه الرابطة الإيمانية والعلاقة التي تربطه بين إخوانه، لا بد أن يكون محافظا عليها. ما دام أخوه على ما عرفه عليه، يعني على ما عرفه عليه من أنه على سبيل المؤمنين وأنه على الجادة، وأي سبب من أسباب الفرقة بل من أسباب الاختلاف عليه أن يبتعد عنها وعليه أن يتركها. وعندنا من النصوص في هذا الباب نصوص كثيرة تدل على هذه الحكمة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع، على بيع أخيه، قال أهل العلم لأن هذا يؤدي إلى الخلاف والنزاع والتباغض والتدابر بعد ذلك بين اثنين من المؤمنين. نهانا الله جل وعلا، نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة وعلى هذه البيعة. إذا رأيت أخاك قد أقدم على شراء أمر، لا تذهب أنت وتقول لي البائع أنا أريده وأنا أعطيك أكثر منه، تريد أن تنافس أخاك، هذا منهي عنه. والحكمة من ذلك أن هذا يؤدي إلى شيء من البغضاء والاختلاف بين اثنين من المسلمين، كما أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، يسمع أبخوه تقدم لخطبة امرأة يذهب ويجري لينافسه وليظفر بها قبل أن يعطى جوابا على خطبته، ربما يكون حاله الدنيوي أفضل من حال أخيه، والناس ربما يقدمون هؤلاء على غيرهم فيتركون الأول ويعطونها الثاني لأجل هذا الاعتبار، إلا أن هذا يؤدي إلى الاختلاف والتباغض بين الأول والثاني، بين الخاطبين كلاهما. لأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الفعل الذي يؤدي إلى البغضاء ويؤدي إلى التنافر والتدابر بين المؤمنين. ينتظر حتى يجاب أخوه، يجاوبوه إما بالقبول أو بالرفض، إذا قبلوا خطبته تم الأمر ويبحث عن غيرها، وإذا رفضوا لسبب من الأسباب يتقدم هو بعد ذلك، لأن الأمر الأول قد زال، يعني تلك الخطبة التي تقدم بها قد زالت بعد أن أجيب على طلبه. وقس على هذا الكثير من الأحكام التي الحكمة منها هي المحافظة على هذه العلاقة التي تكون بين المؤمنين، بين المؤمن وإخوانه. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وفي تعاطفهم وتراحمهم، قال كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تعبنا الأخذ الله، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يتأثر ويتألم لأجل أنه تألم عضو من أعضائه. فكذلك المؤمنون إذا تألم أحدهم يتألمون لألمه، كما أنه إذا فرح أحدهم يفرحون لفرحه، كما تفعلون أنتم بحضوركم لهذه المناسبة ومشاركتكم لفرحة أخيكم في يومه هذا وفي زفافه هذا، لعله الوحيد ما راحش يتزوج مرة أخرى، لعله أقوله ولكن قد يديرها. هذه الفرحة أمر عظيم أن يشاركه فيها إخوانه، يكفيه فضلا ويكفيه خيرا أن كل واحد منهم يأتيه ويدعو له بهذا الدعاء النبوي المبارك العظيم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. البركة هي كثرة الخير، هي كثرة الخير، والله جل وعلا جعل البركة في أمور كثيرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى طلب البركة في أمورنا كلها، فيما تعلق بأرزاقنا، فيما تعلق بمعاشنا، فيما تعلق بحياتنا الاجتماعية والزوجية، فيما تعلق بعلمنا وطلبنا للعلم. في كل هذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طلب البركة. أرشدنا أن الأرزاق الله جل وعلا يبارك لأصحابها عند بكورهم، عند تبكيرهم، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بورك لأمتي في بكورها، الأمة التي تبكر. وفي هذا إشارة إلى المحافظة على تلك الصلاة العظيمة المشهودة التي قال فيها ربنا جل في علاه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يصلي المسلم صلاته في وقتها مع جماعة المسلمين في مساجدهم، ويحافظ على هذه الصلاة التي هي أثقل من أثقل الصلاة على المنافقين، ثم بعد ذلك يجلس عملا بسنة نبيه، يذكر الله عز وجل في مكانه وفي مصلاه، إذا أشرقت الشمس صلى ركعتين، له من الفضل والأجر كأجر حجة وعمرة تامتان، قال عليه الصلاة والسلام. هذا من الخير ومن البركة التي تكون في مثل هذه الأوقات. ثم بعد ذلك يتوكل على ربه جل وعلا ويسعى في أسباب الرزق الحلال، يسعى في أسباب الرزق الحلال. من الناس من لا يعمل إلا وقتا يسيرا بعد هذا الوقت، وتجد الله عز وجل يبارك له في رزقه ويبارك له في وقته، يتفرغ بعد ذلك للصلاة، يتفرغ بعد ذلك للعبادة، يتفرغ بعد ذلك لأولاده، والأمور ماشية في هذا الباب. بركة في رزق، وبركة في وقت، وبركة في عمر، وبركة في ذرية، وبركة في علم. من أسباب البركة في باب من الأبواب العظيمة في باب العلم، أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه البركة، فقال: البركة مع أكابركم. البركة في هذا الباب مع أكابرنا، مع أكابرنا سواء كانوا كبار السن أو كبار العلم والشأن والقدر، وقد يجمعان بين الأمرين، كبار في العلم وكبار في السن، هؤلاء معهم البركة في مجالستهم وفي الأخذ عنهم وفي تقديمهم على غيرهم. والأمة إذا حافظت على هذا الأمر النبوي وعرفت لهؤلاء الكبار قدرهم ومنزلتهم فهي على خير، فهي على خير. أما إذا خالفت هذا الأمر وأعرضت عنه فإن الله جل وعلا لا يبارك فيها، وستكون عرضة للفتن وللقلاقل كما هو حال المسلمين في أيامنا، ممن يستهينون بأكابرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تبرأ ممن هذا شأنه وحاله، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره، يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان على المسلمين جميعا أن يسعوا في الخير لأنفسهم ولمن حولهم من إخوانهم من قرابتهم ممن حولهم، وهذا حال المؤمن، مثله كمثل النحلة كما وصفه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأكل إلا طيبا ولا يعطي إلا طيبا، هكذا المؤمن حيثما حل كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر بخلاف غيره، لأن المؤمن يخشى الله تبارك وتعالى، يخاف الله رب العالمين في كل أحواله، ولهذا يسعى أن يكون من المتقين حتى يرضى عنه ربه جل في علاه. الأئمة من سلف هذه الأمة كانوا دائما وأبدا يقدمون هذا الاعتبار. الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله جاءه رجل يستشيره، وهكذا الشأن بالنسبة للناس في ذاك الزمان، يرجعون إلى كبارهم في سائر شؤونهم. قال: خطبني في ابنتي رجلان، فأيهما أزوج؟ قالوا: خطبوني اثنين، لأيهم أعطي هذه البنت وأزوجها؟ قال عليه رحمة الله: زوجها لمن يخشى الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. هذا حال من يخشى الله تبارك وتعالى، إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها، لم يظلمها، ويكون بهذا قد سعى إلى خير ابنته. ولهذا الذي يزوج، وهذه نصيحة لمن رزق البنات، أن المؤمن إذا زوج ابنته أو أخته أو ما إلى ذلك من هي تحت ولايته لمن لا يخشى الله تبارك وتعالى، لغير مستقيم على أمر الله جل وعلا، هذا كأنه قطع رحمه، كأنه قطع رحمه، وما سعى في خيرها وإسعادها، لأن الخير الأول والأعظم بالنسبة لها هو الخير الذي تجده يوم القيامة بين يدي ربها تبارك وتعالى، لما تستقيم على أمره جل وعلا، هذه الاستقامة التي تحتاج فيها لمعين. ولا شك أن الزوج هو أول معين لها، كما أنها هي أول معين لزوجها، وعلى هذا الأساس يكون الاختيار على أساس الدين وعلى أساس تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا على المؤمنين جميعا أن يحمدوا الله عز وجل على مثل هذه النعم، أن نحمد الله عز وجل أن جمع بيننا بهذه الرابطة الإيمانية وجعلنا إخوانا متحابين. هذه الأخوة من أجل نعم الله على عباده، كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق أوليائه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة تحققت بعد أن تآلفت القلوب، بعد أن تآلفت القلوب وتفافت فيما بينها، ولم يحمل المؤمن غلا لأخيه المؤمن ولا حقدا ولا حسدا على أخيه المؤمن، إنما محبة ومودة له. وهذه من نعم الله علينا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. العداوة انقلبت إلى ألفة ومحبة، محبة في الله. العداوة سببها الدنيا التي تعلق بها الناس. وانظروا الآن إلى الدنيا وحال الناس معها، كيف فرقت بين الأخوين أخوة النسب، كيف ورثت العداوة بين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره وبين الأب وأبنائه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما هذه الرابطة الإيمانية، فالله جل وعلا جمع بين قلوب أصحابها على هذه المحبة التي يؤجرون عليها وتجمعهم في الدنيا والآخرة، لا يتفرقون أبدا. الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى ناجون من هذا الشر، والله تبارك وتعالى أكرمهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا كما أكرمنا بالإيمان والاستقامة على دينه وحب سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نسأله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على هذا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين حتى نلقاه. والله تبارك وتعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر. تعبون هذا بلا مكبر صوت ما المستهام. والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا. نعم
سؤال
تفضل. يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولم تكتفي بهذا الأمر يعني الثاني لتقع في المحظور الثالث، وهو أمر متوقع. والحكمة من هذه التشريعات حتى لا يقع الناس في مثل هذه المفاسد. المرأة ضعيفة، يعني احنا نقول المرأة ضعيفة، هي في الحقيقة في زماننا هذا الناس كلهم ضعافة، المرأة والرجل، لأن المرأة ضعفها أشد وأكثر، وبسهولة يستدرجها الناس. لهذا الله عز وجل قال في حق سيدات النساء: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكيف بمن دونهن؟ صلى الله عز وجل عفو العافية. أنت يكفيك أنك نصحت ولي أمرها وهو أبوها، وهذا هو الواجب عليك، وتابعتهم بالنصيحة، وربما شددت في النصح، لأن الأصل في المؤمن أنه غيور على عرضه، غيور على بناته، وغيور على زوجاته، وغيور على أخواته وعلى أمه. هذه الغيرة سمة من سمات أهل الإيمان، ولم تنزع إلا عن أهل الدياثة، الديوث الذي حرمت عليه الجنة لا يغار على عرضه، ما عندوش الغيرة على عرضه، ما يهموش الأمر، أخته راحت جات مشات ما مشات، اتكلمت ما تكلمت، دارت علاقات، هذا كله لا يهمه، ما عنده غيرة، أسأل الله العفو والعافية. الصحابة أهل الإيمان الأول كانت عندهم غيرة شديدة على نسائهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ لله أغير على عبده منه. فهذه فطرة سليمة، هذه فطرة سليمة أراد أعداء الله جل وعلا أن ينزعوها عن أهلها وأصحابها، أرادوا منا أن نكون مثلهم، أن نكون أمة الدياثة، ما عندناش غيرة على أعراضنا كما هو حالهم. هو ما عادي جدا يجي الراجل يدخل البيت ويدخل الزوج يلقى راجل في بيته وتقول له هذا سيمونامي صديقي عادي صديقه، وش راك؟ يقول له لا بس جيب لك قهوة شاي، صلى الله العفو العافية. فهذا يكفيه هذا الأخ أنه نصح لوالديه وهما المسؤولان أمام الله عز وجل عن هذه البنت، والله تبارك وتعالى أعلم.
السلام الله عليكم شيخنا حفظكم الله، ما نصيحتكم لبعض إخواننا لمن يتقدم بين يدي العلماء والخوض في الفتن ويتكلمون في النوازل التي هي العلماء والمشايخ، خاصة شيخنا ما نرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا نصحوا وصفوا إخوانهم بالمخذلة، جزاكم الله خير.
والله في الحقيقة هذه من الحالات المرضية وليست من الحالات الصحية في أوساطنا الدعوية، والواجب على كل مسلم أن يعرف قدر نفسه، أن يعرف قدر نفسه هو، وأن يسعى دائما وأبدا في تكميلها وإصلاحها قبل غيرها. إذا كان جاهلا تكميله لنفسه بالتعلم وبرفع الجهل عن نفسه بالرجوع إلى العلماء وثني الركب في مجالسهم والاستفادة من علمهم وهكذا. أما أنه ينصب نفسه كما هو حال الكثير ممن نعرف من الشباب هنا وهناك، ينصب نفسه إماما ثم قاضيا في بلدته، هو الإمام الموجه، هو الذي يجب أن يسمع الناس أو الشباب له وأن يسيروا على رأيه وعلى أحكامه، وإذا خالفه أحدهم سلط عليه أحكامه الجائرة، وصفه بالتمييع مرة وبالحزبية مرة أخرى وبالتكفير مرة ثالثة، نسأل الله العفو والعافية. ونحن دائما وأبدا ننصح إخواننا وأبناءنا: يا جماعة الخير كونوا دعاة للخير فيما فتح الله جل وعلا عليكم من علم فيما تعلمتموه، وهذا بنصحكم لإخوانكم وعدم إلزامكم لهم. هذا الإلزام ليس لنا يا إخوان، نحن نملك التذكير ونملك النصح. إذا كان الله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ هذا مسلك خطير، وهو سبب من أسباب الفرقة والعداوة بين من الأصل فيهم المحبة والتواد. ولهذا ننصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعرفوا قدر أنفسهم، وأن لا يتقدموا على غيرهم ممن يكبرهم علما وسنا، حتى تستقيم أمور المسلمين وتستقيم أمور هذه الدعوة. هذه الدعوة مع الأسف الشديد شوهها بعض من ينتسب إليه، هذا التشويه بمثل هذه التصرفات والأحكام. بعضهم تجده غر، مازال غر، مازال لكي ندخلوا تقولوا ما في اللوز، تقولوا فرق ولا في اللوز يزود عندهم قاع اللغات، مازال ما هوش حتى في اللوز، مازال في ليليز، في ليليز وينتفخ وينوض في الريش تاعه ويظن نفسه راه وصل ولا ديك من هذوك الكبار. صلى الله العفو والعافية. ما ينبغي هذا يا إخوان، كلما تواضع المرء لله رفعه الله، الله جل وعلا يرفع عباده بتواضعهم له. أما اللي يظن أنه يرفع نفسه بنفسه هذا يذله الله، والله يذله الله، ويصبح منبوذا بين أهله وجيرانه، الناس كلهم يبغضونه، ومن بعد هو اللي يشوف باللي أنهم يبغضونه لأنه يصبع بالحق. يظن الشيطان يجي يزيد يكمل عليه يقول له شطلة خش انترك صادع بالحق. هؤلاء كلهم ضلال، بقيت غير انت مثل ما حال أولئك التكفيريون، بقاوا كفروا، قال لك بقاوا زوج برك كفروا الدنيا من حولهم، بقى غير هو صاحبه، بقى هذاك يستنى ينتظر وهذاك ينتظر، شكون اللي يبدأ يكفر له حتى يبقى واحد؟ صلى الله العفو والعافية. الشيطان يلعب بعقول هؤلاء. لهذا الإنسان دائما وأبدا يتهم نفسه، وكن متبوعا في، كن تابعا في الخير أفضل من أن تكون متبوعا في الشر. هم بعد يدير له جماعة يتعصبوا له ويظنونه شيء وهو لا شيء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
امرأة مات عنها زوجها تسقى،
لا هذا العرق، لا
امرأة مات زوجها تسأل عن أمرين اثنين: أين تكون عدتها في بيت زوجها وبيت والدها مع وجود المانع في مكوثها في بيت زوجها؟ الأمر الثاني: متى تقسم تركة الزوج مع عدم وجود الأولاد؟ وجزاكم الله خير.
نبدأ بآخر الأمرين: التركة تقسم بعد موت الميت، إذا قدروا هذيك الليلة يقسموها يقسمها، لأن قسمة التركة أو التركة لا تكون تركة إلا بعد موت المالك. فإذا مات المالك فإن هذا المال ينتقل من ملكيته إلى ملكية ورثته، هذا المال يصبح تركة بعد ما يسدد عن الميت دينه أو ديونه، هذه الأولى، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ثم إنفاذ وصيته إذا أوصى بأنه يصرف من ماله كذا للمسجد أو للمدرسة أو لزيد وفلان من الناس من غير ورثته، لأن الوصية لا تكون للوارث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فبعد ما تنفذ الوصية ويسدد الدين، هذاك المال اللي يبقى هذه التركة التي تقسم على الورثة، يعني بحسب أنصبتهم، كل واحد ونصيب. فبداية وقتها موت الميت، وبعد الناس يعني على حسب حالهم وعلى حسب ظروفهم، إذا كانوا منشغلين في البداية بتجهيز ميتهم وبعد أمور وبعد وثائق وبعد كذا، والله أعلم. أما بالنسبة لمكان العدة، الأصل أنها تكون في بيت الزوجية، في بيت الزوجية. وإذا مات الميت مثلا والمرأة في بيت أهلها، وجاءها خبر وفاته وهي في بيت أهلها، لها أن تعتد في بيت أهلها، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، أنها إذا بلغها أو جاءها خبر وفاته تعتد في البيت الذي بلغها فيه وفاته، والله أعلم. يعني مخيرة في هذا الأمر إذا وقع هذا الأمر، أما الأصل فإن العدة في بيت زوجها، وإذا لم تجد من يمكث معها، يعني الأصل أنه واحد من قرابتها يكون معها، يكون معها. فإذا تعذر هذا الأمر وكانت في ربما في بلدة غير البلدة التي فيها أهلها، فلها أن تعتد في بيت أهلها لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر، يعني لوجود المانع من أن تعتد في بيت زوجها وهي لا تأمن على نفسها. أما إذا كانت تأمن على نفسها فالواجب أنها تكمل هذا الحق الذي هو من آخر حقوق زوجها عليها، أن تعتد بعد وفاته 4 أشهر و10 لغير الحامل، والله أعلم.
والله إليكم شيخنا، يقول: ما قولكم في الأمر الذي رفعه أو فعله سنة
السؤال اللي بعده.
بارك الله في شيخنا، كيف نجيب لمن يحتج لنا بكلامك: ليس علينا الإلزام، على قاعدة لا تلزمني، الحلبيين وغيرهم، وجزاكم الله خير.
شوف قاعدتي هنا، ولا قاعدة قاعدة
بكلامك، كيف كلامي. نجيب من يحتج لنا بكلامك: ليس علينا الإلزام،
يعني هذا قلت الآن هنا. ليس علينا الإلزام فيما ننصح به إخواننا، فيما ننصح به إخواننا ونعتقده أنه الحق، ليس علينا إلزام من باب أننا لسنا جهة ملزمة، احنا نبين، ولكن ليس معنى هذا أنه الذي نبين له مخير بين الأخذ وعدم الأخذ. احنا نعتقد أنه يجب عليه أن يأخذ بما نصح فيه من الحق، كوننا سلطة عليه أو عندنا سلطة عليه هذا ما عندنا. ولهذا أنا قولي بالإلزام من هذا الجانب، من هذا الجانب، لا من الجانب الثاني الذي ربما هو من شطحات بعض المخالفين. هؤلاء يعتقدون أنه لا تلزمني، يعني حتى بالنصح لن أخذ بنصحك وبكلامك وإن كان حقا، هذا لا شك أنه باطن، لا شك أنه باطن، فلا بد من التفريق. أنا ذكرت الإلزام من باب أنك أنا وأنت لسنا سلطة، لسنا سلطة. الآن مثلا أنا واحد من إخواننا المسلمين ننصح في باب الزكاة، ثم أقول في محرم يكذكوا في محرمكم، ها؟ أجابوا
غالب.
كيف شفت الغالب؟ كيف شفته؟ ها؟ غالب شرعي ولا عرفي؟ جعلوها عادة. المهم هو الأصل أن الأموال تزكى في وقتها، المال الزكاة عبادة مؤقتة كالصلاة. إذا المال متاعك بلغ النصاب في شهر شوال ومن بعد حال عليه الحول شوال الثاني، زكاته في شوال، ما تروحش تخرج أنت في محرم، وهكذا. هذا للتنبيه فقط. ففي هذا الباب أنا ننصح، بلغني واحد من إخواننا مثلا لا يزكي، لا يزكي، أنا روح يا أخي، الزكاة ركن من أركان الإسلام ويجب أن تخرج الزكاة على مالك، وأن الله جل وعلا يبارك في المال إذا أخرج الزكاة، و و و و أنا أخلص كلامي يقول لي ما تلزمنيش ما نزكيش، وش نقول له؟ نلزمك؟ ما نقدرش نقول هذا. ولكن لو هذا الأمر كان من السلطان، ها؟ لو كان السلطان مثلا هو يقول له انت المال نتاعك بلغ النصاب، ها؟ جابوا القايد وقال له المال نتاعك بلغ النصاب يجب تخرج الزكاة، يقول له ما تلزمنيش، يقدر يقول له ما يقدرش. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، والله أعلم.
السلام عليكم. هناك شخص دعانا إلى وليم ويخالف كل الناس، أي الحزبيين والتكفيريين وغيرهم، هل إجابة الدعوة تكون واجبة في حقنا؟ جزاكم الله خيرا.
ما عنده تكتوكة هذا، كي تروحوا للوليمة نتاعو خيط جو داخلين قولوا له وراهم أهل السنة والجماعة، لأننا احنا أهل سنة وجماعة لا نجالس إلا هؤلاء.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن جمعنا بإخواننا لهذه المناسبة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها. وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ندعو لإخواننا في مثل هذه المناسبة بهذا الدعاء المأثور، بهذا الدعاء المبارك، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير. هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن عرس من إخوانه، ويكون بعد بنائه بأهله، يعني بعد الدخلة، تقولوا أنتم الدخلة. فنسأل الله عز وجل
أن يبارك لأخينا وأن يرزقه الذرية الصالحة التي تعبد الله تبارك وتعالى وتوحده. وبهذه المناسبة الطيبة أود أن أذكر إخواني بأصل من الأصول العظيمة والذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بأوثق عرى الإيمان، حيث قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله أن يحب المسلم أخاه المسلم، لا لشيء إلا لأنه مستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، إلا لأنه يعبد الله تبارك وتعالى ويحافظ على شعائر الدين الظاهرة ويجتهد في هذا الباب. فحبنا له لأجل هذا الأمر الذي فيه، لا لمصلحة من المصالح الدنيوية ولا لمنفعة من المنافع كما هو حال أهل الدنيا جميعا الذين يبنون علاقاتهم فيما بينهم على هذا الأساس. أما المسلم الموحد فإنه إذا أحب أحب لله تبارك وتعالى، وإذا أبغض أبغض في الله جل وعلا. ولهذا جاء ذكر هذه الفضيلة في الحديث العظيم الذي يعرف بحديث السبع الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبع قال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجلان من المسلمين اجتمعا على هذا الأمر، اجتمعا في الله تبارك وتعالى محبة لربهم جل وعلا، لأن هذه المحبة مبناها على الإيمان، وهذه أثر من آثار الإيمان الصادق وثمرة من ثمراته، أن المؤمن إذا آمن بالله جل وعلا واليوم الآخر فإن من مقتضيات إيمانه أن يحب كل من حقق هذا الإيمان، حتى وإن تناءت بينه وبينه الديار، حتى وإن كان على غير قبيلته أو على غير لسانه، فإن الله جل وعلا جعل هذه المحبة وهذه الرابطة فوق جميع الروابط. ولهذا قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هو الأساس الذي من أجله يجتمع أهله، والذي من أجله يتحابون فيه تبارك وتعالى. ولهذا كل الروابط، كل الروابط التي هي في الدنيا فإنها يوم القيامة ستذهب وتضمحل، لقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء الخلة التي
بينهم تبقى وتدوم لا تنقطع ولا تزول. والخلة درجة من درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة، وهذه التي تكون بين المؤمنين الصادقين في إيمانهم الذين اجتمعت قلوبهم قبل أن تجتمع أبدانهم على هذه المحبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي هذا امتحان لأصحاب هذه المحبة ولأهل هذا الاجتماع، إذا كانوا صادقين في محبتهم أو لا. لهذا قال أحد أئمتنا سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا أحب المؤمن أخاه في الله ثم أحدث أخوه أمرا، يعني أمر من أمور دينه، انحرف في عقيدته أو في منهجه وأصبح على غير سبيل المؤمنين انحرف عن جادة الصواب، هنا يكون الامتحان. وهذا الامتحان بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حين قال: اجتمعا عليه وتفرقا عليه. كما يكون الاجتماع تكون الفرقة بعد ذلك، وكما أن الاجتماع لا يكون إلا على أساس الموافقة، الموافقة في الأصل الأول ألا وهو الإيمان، والموافقة على أصول اعتقاد الإنسان، والموافقة على أصول منهجه الذي يتعبد به ربه تبارك وتعالى. لا بد أن تبقى وأن تكون هذه الموافقة على هذا الأساس. فإذا وقعت الفرقة في ذلك ووقع التدابر في هذا الأمر وفي هذه الأصول، فإنه لا ينبغي لهذا المؤمن أن يبقي على هذه العلاقة وأن يبقى محبا له رغم هذه المخالفات التي وقع فيها، لأن الفيصل بين المحبة الإيمانية والمحبة العاطفية هو هذا الأمر. إذا كانت المحبة عاطفية، والمحبة العاطفية لا نؤجر عليها وليست مما تعبدنا الله عز وجل به، هذه ربما تكون بالنسبة لمن يربطك به علاقة نسب، وتكون هذه المحبة محبة طبيعية من مثل محبة الزوج لزوجه والزوجة لزوجها، هذه مبناها على هذه العاطفة، وإن كان أصلها وأساسها هو الموافقة في أمور الدين. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أرشد: أراد الزواج عند بداية بحثه عن قرينته قال: فاظفر بذات الدين فربت يداك. وقال بالنسبة لأولياء المرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، قبل كل شيء من ترضون دينه وخلقه فزوجه. فإذا كان الزواج على هذا الأساس وكانت تلك المحبة العاطفية التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الأزواج وجعل بينكم مودة ورحمة كما قال ربنا جل وعلا في كتابه. ففرق بين هذه المحبة وبين المحبة العاطفية التي لا ينبغي أن تؤثر على المحبة الإيمانية. فإذا أحدث قال سفيان الثوري عليه رحمة الله فإذا أحدث أخوه أمرا ثم لم يبغضه في الله لم يكن حبه له في الله، يعني في البداية إذا أحدث أخوه أمرا وقع في بدعة وقع في انحراف زلت قدمه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي قد تقع للإنسان، والإنسان مطالب دائما وأبدا أن يسعى إلى الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا للثبات على الحق والاستقامة على أمر الله جل وعلا إلى الممات. الثبات من أعظم نعم الله على عباده، والله تبارك وتعالى هو الذي يثبتهم كما ثبت أنبياءه ورسله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، قال الله جل وعلا في حق نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال جل في علاه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. فالتثبيت من الله عز وجل منة منه، ولهذا الصالحون الله تبارك وتعالى يثبت عباده، وكان الخيرون من عباد الله بل المصطفون الأخيار من الأنبياء والمرسلين يسألون ربهم رب العالمين أن يثبتهم. كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من قسمه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، فكان يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا أن يثبته على الأمر، أن يثبته على دينه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي عصمه الله جل وعلا والمؤيد بالوحي والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يسأل ربه جل وعلا هذا الأمر العظيم، فلا شك ولا ريب أن غيره أولى بمثل هذا. ولهذا نسأل الله جل وعلا دائما وأبدا أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ومن الثبات على الأمر حتى تبقى هذه العلاقة بيننا وبين إخواننا، أن نبقى إخوانا متحابين، جمعنا الإيمان واجتمعنا على أساس الإيمان، وكان حبنا لبعضنا على هذا الأساس، لا ينبغي أن نغير وأن نبدل حتى يتغير حالنا. قال إن لم يبغضه في الله بعد هذا الأمر لم يكن حبه له في الله، ربما كان لتجانس بينهما تجانس في الطباع أو تجانس في الصفات جعلته يحب هذا الرجل، ولم يكن إيمانه هو أساس هذه المحبة، لأنه لو كان كذلك وأحدث في أمر الله جل وعلا وفي دينه شيئا يعني قد زال السبب أو المبرر لهذه المحبة. وهذا لا شك ولا ريب بعد بيان الحق له وبعد نصحه وإقامة الحجة عليه، لأن أغلى ما يملكه الإنسان هو دينه، هو دينه الذي يجب أن يكون ولاؤه على أساسه، وأن تكون المعاداة على أساسه. إذا كان نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه متبرئا منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه، تبرأ من أبيه، لأن الولاء والبراء عند هؤلاء أساسه هو دين الله جل وعلا. كلما استقام الأمر المرء على دين الله عز وجل يواليه أهل الإيمان، يوالونه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، موالاتهم في الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس تكون هذه المحبة التي تكون في الدنيا والآخرة، لأن الله جل وعلا يجازي هؤلاء بمنابر من نور يوم القيامة، يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء، جعلها الله جل وعلا للمتحابين في جلاله، للمتحابين فيه. أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم تحت ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، ينادي الله جل وعلا عباده يوم القيامة. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يخدش في هذه الرابطة الإيمانية والعلاقة التي تربطه بين إخوانه، لا بد أن يكون محافظا عليها. ما دام أخوه على ما عرفه عليه، يعني على ما عرفه عليه من أنه على سبيل المؤمنين وأنه على الجادة، وأي سبب من أسباب الفرقة بل من أسباب الاختلاف عليه أن يبتعد عنها وعليه أن يتركها. وعندنا من النصوص في هذا الباب نصوص كثيرة، نصوص كثيرة تدل على هذه الحكمة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع على بيع أخيه، قال أهل العلم لأن هذا يؤدي إلى الخلاف والنزاع والتباغض والتدابر بعد ذلك بين اثنين من المؤمنين. نهانا الله جل وعلا، نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة وعلى هذه البيعة. إذا رأيت أخاك قد أقدم على شراء أمر، لا تذهب أنت وتقول لي البائع أنا أريده وأنا أعطيك أكثر منه، تريد أن تنافس أخاك، هذا منهي عنه. والحكمة من ذلك أن هذا يؤدي إلى شيء من البغضاء والاختلاف بين اثنين من المسلمين، كما أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، يسمع أبخوه تقدم لخطبة امرأة يذهب ويجري لينافسه وليظفر بها قبل أن يعطى جوابا على خطبته، ربما يكون حاله الدنيوي أفضل من حال أخيه، والناس ربما يقدمون هؤلاء على غيرهم فيتركون الأول ويعطونها الثاني لأجل هذا الاعتبار، إلا أن هذا يؤدي إلى الاختلاف والتباغض بين الأول والثاني، بين الخاطبين كلاهما. لأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الفعل الذي يؤدي إلى البغضاء ويؤدي إلى التنافر والتدابر بين المؤمنين. ينتظر حتى يجاب أخوه، يجاوبوه إما بالقبول أو بالرفض، إذا قبلوا خطبته تم الأمر، تم الأمر، ويبحث عن غيرها، وإذا رفضوا لسبب من الأسباب يتقدم هو بعد ذلك، لأن الأمر الأول قد زال، يعني تلك الخطبة التي تقدم بها قد زالت بعد أن أجيب على طلبه. وقس على هذا الكثير من الأحكام التي الحكمة منها هي المحافظة على هذه العلاقة التي تكون بين المؤمنين، بين المؤمن وإخوانه. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وفي تعاطفهم وتراحمهم، قال كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تعبنا الأخذ الله، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يتأثر ويتألم لأجل أنه تألم عضو من أعضائه. فكذلك المؤمنون إذا تألم أحدهم يتألمون لألمه، كما أنه إذا فرح أحدهم يفرحون لفرحه، كما تفعلون أنتم بحضوركم لهذه المناسبة ومشاركتكم لفرحة أخيكم في يومه هذا وفي زفافه هذا، لعله الوحيد، ما راح يتزوج مرة أخرى، لعله أقوله ولكن قد يديرها. هذه الفرحة أمر عظيم أن يشاركه فيها إخوانه، يكفيه فضلا ويكفيه خيرا أن كل واحد منهم يأتيه ويدعو له بهذا الدعاء النبوي المبارك العظيم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. البركة هي كثرة الخير، هي كثرة الخير، والله جل وعلا جعل البركة في أمور كثيرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى طلب البركة في أمورنا كلها، فيما تعلق بأرزاقنا، فيما تعلق بمعاشنا، فيما تعلق بحياتنا الاجتماعية والزوجية، فيما تعلق بعلمنا وطلبنا للعلم، في كل هذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طلب البركة. أرشدنا أن الأرزاق الله جل وعلا يبارك لأصحابها عند بكورهم، عند تبكيرهم، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بورك لأمتي في بكورها، الأمة التي تبكر وفي هذا إشارة إلى المحافظة على تلك الصلاة العظيمة المشهودة التي قال فيها ربنا جل في علاه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يصلي المسلم صلاته في وقتها مع جماعة المسلمين في مساجدهم، ويحافظ على هذه الصلاة التي هي أثقل من أثقل الصلاة على المنافقين، ثم بعد ذلك يجلس عملا بسنة نبيه، يذكر الله عز وجل في مكانه وفي مصلاه، إذا أشرقت الشمس صلى ركعتين، له من الفضل والأجر كأجر حجة وعمرة تامتان، قال عليه الصلاة والسلام. هذا من الخير ومن البركة التي تكون في مثل هذه الأوقات. ثم بعد ذلك يتوكل على ربه جل وعلا، ويسعى في أسباب الرزق الحلال، يسعى في أسباب الرزق الحلال. من الناس من لا يعمل إلا وقتا يسيرا بعد هذا الوقت، وتجد الله عز وجل يبارك له في رزقه، ويبارك له في وقته، يتفرغ بعد ذلك للصلاة، يتفرغ بعد ذلك للعبادة، يتفرغ بعد ذلك لأولاده، والأمور ماشية في هذا الباب. بركة في رزق، وبركة في وقت، وبركة في عمر، وبركة في ذرية، وبركة في علم. من أسباب البركة في باب من الأبواب العظيمة في باب العلم، أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه البركة، فقال: البركة مع أكابركم. البركة في هذا الباب مع أكابرنا، مع أكابرنا سواء كانوا كبار السن أو كبار العلم والشأن والقدر، وقد يجمعان بين الأمرين، كبار في العلم وكبار في السن، هؤلاء معهم البركة في مجالستهم وفي الأخذ عنهم وفي تقديمهم على غيرهم. والأمة إذا حافظت على هذا الأمر النبوي وعرفت لهؤلاء الكبار قدرهم ومنزلتهم فهي على خير، فهي على خير. أما إذا خالفت هذا الأمر وأعرضت عنه فإن الله جل وعلا لا يبارك فيها، وستكون عرضة للفتن وللقلاقل، كما هو حال المسلمين في أيامنا، ممن يستهينون بأكابرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تبرأ ممن هذا شأنه وحاله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، ولم يعرف لعالمنا قدره. يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان على المسلمين جميعا أن يسعوا في الخير لأنفسهم ولمن حولهم من إخوانهم، من قرابتهم، ممن حولهم. وهذا حال المؤمن، مثله كمثل النحلة كما وصفه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكل إلا طيبا، ولا يعطي إلا طيبا. هكذا المؤمن حيثما حل كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، بخلاف غيره، لأن المؤمن يخشى الله تبارك وتعالى، يخاف الله رب العالمين في كل أحواله، ولهذا يسعى أن يكون من المتقين حتى يرضى عنه ربه جل في علاه. الأئمة من سلف هذه الأمة كانوا دائما وأبدا يقدمون هذا الاعتبار الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله، جاءه رجل يستشيره، وهكذا الشأن بالنسبة للناس في ذاك الزمان، يرجعون إلى كبارهم في سائر شؤونهم. قال: خطبني في ابنتي رجلان، فأيهما أزوج؟ قالوا: خطبوني اثنين، لأيهم أعطي هذه البنت وأزوجها؟ قال عليه رحمة الله: زوجها لمن يخشى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. هذا حال من يخشى الله تبارك وتعالى، إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها، لم يظلمها. ويكون بهذا قد سعى إلى خير ابنته. ولهذا الذي يزوج، وهذه نصيحة لمن رزق البنات، أن المؤمن إذا زوج ابنته أو أخته أو ما إلى ذلك من هي تحت ولايته لمن لا يخشى الله تبارك وتعالى، لغير مستقيم على أمر الله جل وعلا، هذا كأنه قطع رحمه، كأنه قطع رحمه، وما سعى في خيرها وإسعادها، لأن الخير الأول والأعظم بالنسبة لها هو الخير الذي تجده يوم القيامة بين يدي ربها تبارك وتعالى، لما تستقيم على أمره جل وعلا. هذه الاستقامة التي تحتاج فيها لمعين، ولا شك أن الزوج هو أول معين لها، كما أنها هي أول معين لزوجها، وعلى هذا الأساس يكون الاختيار على أساس الدين وعلى أساس تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا على المؤمنين جميعا أن يحمدوا الله عز وجل على مثل هذه النعم، أن نحمد الله عز وجل أن جمع بيننا بهذه الرابطة الإيمانية، وجعلنا إخوانا متحابين. هذه الأخوة من أجل نعم الله على عباده، كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق أوليائه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة تحققت بعد أن تآلفت القلوب، بعد أن تآلفت القلوب وتفافت فيما بينها، ولم يحمل المؤمن غلا لأخيه المؤمن، ولا حقدا ولا حسدا على أخيه المؤمن، إنما محبة ومودة له. وهذه من نعم الله علينا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. العداوة انقلبت إلى ألفة ومحبة، محبة في الله. العداوة سببها الدنيا التي تعلق بها الناس. وانظروا الآن إلى الدنيا وحال الناس معها، كيف فرقت بين الأخوين أخوة النسب، كيف ورثت العداوة بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الأب وأبنائه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما هذه الرابطة الإيمانية، والله جل وعلا جمع بين قلوب أصحابها على هذه المحبة التي يؤجرون عليها وتجمعهم في الدنيا والآخرة، لا يتفرقون أبدا. الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى ناجون من هذا الشر، والله تبارك وتعالى أكرمهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا كما أكرمنا بالإيمان والاستقامة على دينه وحب سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نسأله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على هذا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين حتى نلقاه. والله تبارك وتعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر. تعبون هذا بلا مكبر صوت نار المستهام. والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا. نعم
سؤال
تفضل. يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولم تكتفي بهذا الأمر يعني الثاني لتقع في المحظور الثالث، وهو أمر متوقع. والحكمة من هذه التشريعات حتى لا يقع الناس في مثل هذه المفاسد. المرأة ضعيفة، يعني احنا نقول المرأة ضعيفة، هي في الحقيقة في زماننا هذا الناس كلهم ضعافة، المرأة والرجل، لأن المرأة ضعفها أشد وأكثر، وبسهولة يستدرجها الناس. لهذا الله عز وجل قال في حق سيدات النساء: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكيف بمن دونهن؟ صلى الله عز وجل عفو العافية. أنت يكفيك أنك نصحت ولي أمرها وهو أبوها، وهذا هو الواجب عليك، وتابعتهم بالنصيحة، وربما شددت في النصح، لأن الأصل في المؤمن أنه غيور على عرضه، غيور على بناته، وغيور على زوجاته، وغيور على أخواته وعلى أمه. هذه الغيرة سمة من سمات أهل الإيمان. ولم تنزع إلا عن أهل الدياثة، الديوث الذي حرمت عليه الجنة لا يغار على عرضه، ما عندوش الغيرة على عرضه، ما يهموش الأمر. أخته راحت جات مشات ما مشاتها، اتكلمت ما تكلمتش، دارت علاقات، هذا كله لا يهمه، ما عنده غيرة. صلى الله العفو والعافية. الصحابة أهل الإيمان الأول كانت عندهم غيرة شديدة على نسائهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ لله أغير على عبده منه. فهذه فطرة سليمة، هذه فطرة سليمة أراد أعداء الله جل وعلا أن ينزعوها عن أهلها وأصحابها. أرادوا منا أن نكون مثلهم، أن نكون أمة الدياثة، ما عندناش غير على أعراضنا كما هو حالهم. هو ما عادي جدا يجي الراجل يدخل البيت، ويدخل الزوج يلقى راجل في بيته وتقول له: هذا سيمونامي صديقي، عادي صديقه وش راك يقول له لا بس جيب لك قهوة شاي صلى الله العفو العافية. فهذا يكفيه هذا الأخ أنه نصح لوالديه وهما المسؤولان أمام الله عز وجل عن هذه البنت. والله تبارك وتعالى أعلم.
السلام الله عليكم شيخنا حفظكم الله. ما نصيحتكم لبعض إخواننا لمن يتقدم بين يدي العلماء والخوض في الفتن ويتكلمون في النوازل التي هي العلماء والمشايخ، خاصة شيخنا ما نرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا نصحوا وصفوا إخوانهم بالمخذلة؟ جزاكم الله خير.
والله في الحقيقة هذه من الحالات المرضية وليست من الحالات الصحية في أوساطنا الدعوية. والواجب على كل مسلم أن يعرف قدر نفسه، أن يعرف قدر نفسه هو، وأن يسعى دائما وأبدا في تكميلها وإصلاحها قبل غيرها. إذا كان جاهلا تكميله لنفسه بالتعلم وبرفع الجهل عن نفسه بالرجوع إلى العلماء وثني الركب في مجالسهم والاستفادة من علمهم وهكذا. أما أنه ينصب نفسه كما هو حال الكثير ممن نعرف من الشباب هنا وهناك ينصب نفسه إماما ثم قاضيا في بلدته، هو الإمام الموجه، هو الذي يجب أن يسمع الناس أو الشباب له وأن يسيروا على رأيه وعلى أحكامه، وإذا خالفه أحدهم سلط عليه أحكامه الجائرة وصفه بالتمييع مرة وبالحزبية مرة أخرى وبالتكفير مرة ثالثة، نسأل الله العفو والعافية. ونحن دائما وأبدا ننصح إخواننا وأبناءنا، يا جماعة الخير كونوا دعاة للخير فيما فتح الله جل وعلا عليكم من علم فيما تعلمتموه، وهذا بنصحكم لإخوانكم وعدم إلزامكم لهم. هذا الإلزام ليس لنا يا إخوان، نحن نملك التذكير ونملك النصح. إذا كان الله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فكيف بمن دونه، فكيف بمن دونه؟ هذا مسلك خطير، وهو سبب من أسباب الفرقة والعداوة بين من الأصل فيهم المحبة والتواد. ولهذا ننصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعرفوا قدر أنفسهم، وأن لا يتقدموا على غيرهم ممن يكبرهم علما وسنا، حتى تستقيم أمور المسلمين وتستقيم أمور هذه الدعوة. هذه الدعوة مع الأسف الشديد شوهها بعض من ينتسب إليه، هذا التشويه بمثل هذه التخرفات والأحكام. بعضهم تجده غر، ما زال لكي ندخلوا تقولوا ما في اللوس تدخلوا فرق ولا في اللوس يزود عندهم قاع اللغات، ما زال ما هوش حتى في اللوس، ما زال فليليس وينتفخ وينوض في الريش تاعه ويظن نفسه راه وصل ولا ديك من هذوك الكبار. سالله العفو العافية. ما ينبغي هذا يا إخوان. كلما تواضع المرء لله رفعه الله. الله جل وعلا يرفع عباده بتواضعهم له. أما اللي ظن أنه يرفع نفسه بنفسه هذا يذله الله، والله يذله الله، ويصبح منبوذا بين أهله وجيرانه، الناس كلهم يبغضونه. ومن بعد هو اللي يشوف باللي أنهم يبغضونه لأنه يصبع بالحق، يظن الشيطان يجي يزيد يكمل عليه يقول له شوف لخش مترك صادع بالحق. هؤلاء كلهم ظلال، بقيت غير أنت، بقيت غير أنت، مثل ما حال أولئك التكفيريون. بقاوا كفروا كفروا كفروا، قال لك بقاوا زوج برك كفروا الدنيا من حولهم، بقى غير هو صاحبه، بقى هذاك يستنى ينتظر وهذاك ينتظر، شكون اللي يبدأ يكفر له حتى يبقى واحد؟ صلى الله العفو العافية. الشيطان يلعب بعقول هؤلاء. لهذا الإنسان دائما وأبدا يتهم نفسه، وكن متبوعا في، كن تابعا في الخير أفضل من أن تكون متبوعا في الشر. ومن بعد يدير له جماعة يتعصبوا له ويظنونه شيء وهو لا شيء. نسأل الله عز وجل العفو العافية.
امرأة مات عنها زوجها تسقى.
لا هذا العرق لا
مزان. امرأة مات زوجها تسأل عن أمرين اثنين، أين تكون عدتها في بيت زوجها وبيت والدها مع وجود المانع في مكوثها في بيت زوجها؟ الأمر الثاني متى تقسم تركة الزوج مع عدم وجود الأولاد؟ وجزاكم الله خير.
نبدأ بآخر الأمرين. التركة تقسم بعد موت الميت، إذا قدروا هذيك الليلة يقسموها يقسمها، لأن قسمة التركة أو التركة لا تكون تركة إلا بعد موت المالك. فإذا مات المالك فإن هذا المال ينتقل من ملكيته إلى ملكية ورثته، هذا المال يصبح تركة بعد ما يسدد عن الميت دينه أو ديونه، هذه الأولى، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ثم إنفاذ وصيته إذا أوصى بأنه يصرف من ماله كذا للمسجد أو للمدرسة أو لزيد وفلان من الناس من غير ورثته، لأن الوصية لا تكون للوارث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فبعد ما تنفذ الوصية ويسدد الدين هذاك المال اللي يبقى هذه التركة التي تقسم على الورثة، يعني بحسب أنصبتهم كل واحد ونصيب. فبداية وقتها موت الميت، وبعد الناس يعني على حسب حالهم وعلى حسب ظروفهم، إذا كانوا منشغلين في البداية بتجهيز ميتهم وبعد أمور وبعد وثائق وبعد كذا والله أعلم. أما بالنسبة لمكان العدة، الأصل أنها تكون في بيت الزوجية، في بيت الزوجية. وإذا مات الميت مثلا والمرأة في بيت أهلها وجاءها خبر وفاته وهي في بيت أهلها، لها أن تعتد في بيت أهلها، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، أنها إذا بلغها أو جاءها خبر وفاته تعتد في البيت الذي بلغها فيه وفاته. والله أعلم، يعني مخيرة في هذا الأمر إذا وقع هذا الأمر. أما الأصل فإن العدة في بيت زوجها، وإذا لم تجد من يمكث معها يعني الأصل أنه واحد من قرابتها يكون معها، يكون معها. فإذا تعذر هذا الأمر وكانت في ربما في بلدة غير البلدة التي فيها أهلها فلها أن تعتد في بيت أهلها لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر يعني لوجود المانع من أن تعتد في بيت زوجها وهي لا تأمن على نفسها. أما إذا كانت تأمن على نفسها فالواجب أنها تكمل هذا الحق الذي هو من آخر حقوق زوجها عليها، أن تعتد بعد وفاته 4 أشهر و10 لغير الحامل، والله أعلم.
الله إليكم شيخنا، يقول ما قولكم في الأمر الذي رفعه أو فعله
السؤال اللي بعده؟
بارك الله في شيخنا، كيف نجيب لمن يحتج لنا بكلامك ليس علينا الإلزام على قاعدة لا تلزمني للحلبيين وغيرهم وجزاكم الله خير؟
شوف قاعدته هنا ولا قاعدة؟ قال
بكلامك كيف كلامك. نجيب من يحتج لنا بكلامك ليس علينا الإلزام،
يعني هذا قلت الآن هنا ليس علينا الإلزام فيما ننصح به إخواننا، فيما ننصح به إخواننا ونعتقده أنه الحق، ليس علينا إلزام من باب أننا لسنا جهة ملزمة، احنا نبين، ولكن ليس معنى هذا أنه الذي نبين له مخير بين الأخذ وعدم الأخذ. احنا نعتقد أنه يجب عليه أن يأخذ بما نصح فيه من الحق، كوننا سلطة عليه أو عندنا سلطة عليه هذا ما عندنا. ولهذا أنا قولي بالإلزام من هذا الجانب، من هذا الجانب لا من الجانب الثاني الذي ربما هو من شطحات بعض المخالفين. هؤلاء يعتقدون أنه لا تلزمني يعني حتى بالنصح، لن أخذ بنصحك وبكلامك وإن كان حقا، هذا لا شك أنه باطن، لا شك أنه باطن، فلا بد من التفريق. أنا ذكرت الإلزام من باب أنك أنا وأنت لسنا سلطة، لسنا سلطة. الآن مثلا أنا واحد من إخواننا المسلمين ننصحه في باب الزكاة، ثم أقول في محرم يتزكوا في محرمكم، ها جاوبوا
غالب
كيف أشهد الغالب؟ كيف شفته؟ ها غالب شرعي ولا عرفي؟ جعلوها عادة. المهم هو الأصل أن الأموال تزكى في وقتها، المال الزكاة عبادة مؤقتة كالصلاة، إذا المال متاعك بلغ النصاب في شهر شوال ومن بعد حال عليه الحول شوال الثاني زكاته في شوال، ما تروحش تخرج أنت في محرم، وهكذا. هذا للتنبيه فقط. ففي هذا الباب أنا ننصح، بلغني واحد من إخواننا مثلا لا يزكي، لا يزكي، أنا روح يا أخي الزكاة ركن من أركان الإسلام ويجب أن تخرج الزكاة على مالك، وأن الله جل وعلا يبارك في المال إذا أخرج الزكاة و و و و أنا أخلص كلامي يقول لي ما تلزمنيش ما نزكيش، وش نقول له؟ نلزمك؟ ما نقدرش نقول هذا. ولكن لو هذا الأمر كان من السلطان، ها لو كان السلطان مثلا هو يقول له انت المال متاعك بلغ النصاب، ها جابوا الجايد وقال له المال تاعك بلغ النصاب يجب تخرج الزكاة، يقول له ما تلزمني، يقدر يقول له ما يقدرش. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، والله أعلم.
السلام عليكم. هناك شخص دعانا إلى وليم ويخالف كل الناس أي الحزبيين والتكفيريين وغيرهم، هل إجابة الدعوة تكون واجبة في حقنا وجزاكم الله خيرا؟
ما عنده تكتوكة هذا، كي تروحوا للوليمة نتاعو خيط جو داخلين قولوا له وراهم أهل السنة والجماعة، لأننا احنا أهل السنة والجماعة لا نجالس إلا هؤلاء.